مرحبا بكم أعزائنا التلاميذ مجددا في موقع كيزاكو. معكم الأستاذ حسن تلحوت في مادة الاجتماعيات. الآن سوف ننطلق مع مادة الجغرافيا استعدادا للامتحان الجهوي، وسنقف مع أول درس في مادة الجغرافيا ألا وهو درس التنمية، تعدد المقاربات، التقسيمات الكبرى في العالم أي خريطة التنمية. سوف نعتمد مقاربة منهجية من أجل أن نتعامل مع موضوع الدرس. للإشارة نحن الآن في أول درس في الجغرافيا، وسوف أشير لكم إلى بعض الخطوات النهج الخاصة بالنهج الجغرافي. أولا موضوع الدرس، الموضوع هو مفهوم التنمية بشكل عام، وسوف نجزئه إلى قسمين، قسم الأول خاص بالمقاربات أي المفهوم والاستراتيجيات والمقاربات، وقسم آخر خاص بالتقسيمات الكبرى في العالم أي بمعنى آخر كيف تنقسم خريطة التنمية في العالم. ما علينا، يجب أن تعلموا بأن الجغرافيا في 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 بمجملها في مادة الاجتماعيات في الجهوي أو في السنة الأولى بكالوريا موضوعها الأساسي هو التنمية، وسوف نقسمها إلى محورين كبيرين. المحور الأول خاص بالمغرب أي بعض الخصائص الخاصة بالمغرب وكيف يمكن للمغرب أن يحقق التنمية. ثم هناك نماذج تنموية، سوف نرى ثلاث نماذج أساسية: النموذج الخاص بالولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، ثم الصين. في إطار هذا الدرس سوف نقاربه من خلال اعتماد خطوات النهج الجغرافي، وهي ثلاث خطوات أساسية: خطوة الوصف أي الحديث عن خصائص الظاهرة المدروسة، التعرف على مفهومها، مقارباتها، استراتيجيتها وغير ذلك، تفسير هذه الظاهرة أي ظاهرة التنمية، ثم تقديم تعميم بالنسبة للدرس والتقسيمات الكبرى للتنمية، الألف مقصورة هناك، التقسيمات الكبرى للتنمية. ومنه فسوف نتحدث في الدرس على ثلاث معطيات أساسية هي على الشكل التالي فيما يخص التمهيد الإشكالي. اقترح التمهيد التالي: تعد التنمية هاجسا تحاول مجموعة من الدول بلوغه بما فيها المغرب بطبيعة الحال، فما هو مفهوم التنمية وما مقارباته؟ وما هي التقسيمات الكبرى للعالم حسب التنمية؟ وما هي أبرز مؤشرات التفاوت في التنمية؟ كيف سوف ندرس هذه المعطيات في محورين كبيرين: محور خاص بمفهوم التنمية ومقارباته واستراتيجياته، قسمته إلى ثلاث محاور مصغرة: المحور الأول مفهوم التنمية، المحور الثاني استراتيجية التنمية، والمحور الثالث مقاربات التنمية. أولا مفهوم التنمية. التعريف العام للتنمية هي عملية تحسين ظروف عيش السكان. التنمية هي عملية تحسين ظروف عيش السكان، وهي ثلاث أنواع ومراحل. نتحدث عن النمو أو التنمية الاقتصادية، وهي الزيادة في الإنتاج الاقتصادي في الصناعة وفي الفلاحة والتجارة والخدمات. كيف نقيس ذلك؟ ما هي مؤشراته؟ حجم الناتج الداخلي أو الوطني الخام، يعني كم تنتج هذه الدولة في نهاية كل سنة، سواء كان إنتاجا داخليا أو وطنيا. الناتج الداخلي أي أننا نحسب فقط ما تم إنتاجه داخل حدود الدولة، الناتج الوطني ما تم إنتاجه داخل حدود الدولة أو خارج حدود الدولة عن طريق شركاتها المتعددة الجنسية. كما ندرس كذلك حجم الاستثمارات أي كم تستثمر هذه الدولة سواء داخليا أو خارجيا. ثم أخيرا حجم الصادرات والواردات، كم تصدر وكم تستورد، وهذا كله يبين لنا أهمية هذه الدولة على المستوى الاقتصادي، هل هي قوية اقتصاديا أم ضعيفة اقتصاديا. النوع الثاني أو المرحلة الثانية من مراحل التنمية هو التنمية الاجتماعية أو البشرية. إذا عدنا إلى دروس التاريخ، فحينما حققنا التنمية الاقتصادية أدى إلى تفاوت طبقي، فقلنا بأنه إذا كان الاقتصاد في صالح الإنسان فالاقتصاد لم يحقق أي نمو اقتصادي، لم يحقق التنمية الاجتماعية، ولذلك جاءت موجة ثانية للتنمية هي تسمى التنمية الاجتماعية أو التنمية البشرية، تهتم بتحسين الظروف الاجتماعية للسكان من خلال ماذا؟ الصحة، التعليم، الدخل الفردي، السكن وغير ذلك من المؤشرات الخاصة بتحسين ظروف عيش الإنسان، يعني أن الإنسان يجب أن يحس بأن ظروفه تتحسن على المستوى الاجتماعي. رغم ذلك جاءت موجة ثالثة للتنمية تسمى التنمية المستدامة. إذا التنمية الاقتصادية بخست الإنسان، لكن بالرغم من اهتمامنا بالإنسان فقد تم تدمير البيئة. وبالتالي في التنمية الاقتصادية دمرت البيئة بالرغم من الاهتمام ديالنا بالإنسان، وهو ما أدى إلى ظهور موجة ثالثة أو حقبة ثالثة من التنمية تسمى التنمية المستدامة، وهي ماذا؟ هي تحقيق التنمية مع الحفاظ على البيئة. إذا دون تدمير البيئة وتأمين حاجيات الجيل الحالي، أي نأمنوا الحاجيات ديال السكان اللي كاينين الآن من حيث الماء، التربة، الغطاء النباتي، نعطيهم حاجياتهم ما يعيشوش بالجوع، ما يموتوش بالفقر، ولكن رغم ذلك يجب أن نحترم حقوق الأجيال القادمة، لأن هناك أجيال أخرى ستأتي، وبالتالي يجب أن لا نستنزف الموارد الطبيعية، يجب أن نحافظ على الموارد الطبيعية لتستمر، وذلك نقول مستدامة، هي استدامة الموارد. المحور الثاني هو استراتيجية التنمية، وهناك استراتيجيتان كبيرتان، استراتيجية التمركز على الذات، قامت بها الأنظمة الاشتراكية، تعتمد فقط على مواردها المحلية والذاتية السوق ديالها، لا تنفتح على العالم، وما أدى إلى تأخرات تكنولوجي، كما كانت الصين قبل 1976 حينما كانت الصين شيوعية واشتراكية، وكما كانت كذلك روسيا قبل 1991، أي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي وانفتاح السوق وانفتاح الاقتصاد الرأسمالي، وهو الاستراتيجية الثانية، استراتيجية الانفتاح على السوق الخارجي، وتتميز بها الدول الرأسمالية التي تبدأ بصناعة خفيفة، إذا يبدأون بتوطين الصناعة الخفيفة، ثم يتحولون إلى الصناعة الميكانيكية والتجهيزية، ثم فيما بعد يتحولون إلى الصناعة الثقيلة، وهناك نماذج كثيرة جدا من أبرزها كوريا الجنوبية وتركيا وجنوب إفريقيا والصين والهند والبرازيل، وهذه الدول حققت تنمية مهمة جدا بماذا؟ بانفتاحها على السوق الخارجي. فيما يخص مقاربات التنمية فهي مقاربات متعددة. تذكروا إخواني أربع مقاربات أساسية هي المواضيع الكبرى ديال ما درسناه فيما يخص التنمية السابقة. تحدثنا عن التنمية الاقتصادية، فهناك مقاربة اقتصادية تتجلى في تحسين مناخ الأعمال والمال وتوفير فرص الشغل والبنية التحتية ودعم الاستثمار والقدرة الشرائية، وذلك لجلب المستثمرين وذلك لتحقيق الزيادة في الإنتاج. إذن هذه مقاربة اقتصادية، يجب توفير الشروط الاقتصادية لتحقيق التنمية. وهناك مقاربة اجتماعية بمعنى وجوب تحقيق الشروط الاجتماعية لتحقيق التنمية، وذلك بالاهتمام بالصحة والتعليم والدخل الفردي والسكن والتشغيل والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وغيرها من الشروط الاجتماعية الأساسية لتحقيق التنمية. ثم هناك المقاربة السياسية من ضرورة احترام حقوق الإنسان والحكامة والشفافية والنزاهة وإشراك المواطنين في التدبير ومحاربة الفساد الإداري، وذلك لتشجيع الاستثمارات، باش تجدنا الاستثمارات كيخص يحسوا بأن هناك ظروف سياسية ملائمة، لعل من أهمها الأمن والاستقرار. ثم هناك كذلك مقاربة بيئية، أي الاهتمام بالبيئة وحماية الموارد الطبيعية والفضاءات الخضراء وحسن تدبيرها، مع أنه لا يجب أن تكون التنمية على حساب تدمير البيئة. إذن هناك أربع مقاربات، استراتيجيتين، ثلاث مراحل للتنمية. قالوا الله يجزيكم بخير على هذه المستويات. فيما يخص المقطع التعليمي الثاني، التقسيمات الكبرى للتنمية في العالم وتفسيراتها، نعتمد تقسيمين أساسيين. المهم قبل ذلك المحورين، المحور الأول هو التقسيمات الكبرى للتنمية، المحور الثاني هو تفسير التقسيمات الكبرى للتنمية، من علاش عندنا التقسيمات، لماذا لدينا هذه التفاوتات في التنمية بين الدول، هذا هو المقصود به في المحور الثاني. إذا المحور الأول التقسيمات الكبرى للتنمية في العالم، لدينا تقسيمين كبيرين، هناك تقسيم، عودوا إلى ما لاحظناه في المحور الأول، تقسيم حسب مؤشرات التنمية، أي التنمية الاقتصادية، وتقسيم حسب مؤشرات التنمية البشرية. مزيان. فيما يخص تقسيم حسب مؤشرات التنمية الاقتصادية، كنعتمدوا فيه الناتج الداخلي أو الوطني الخام ديال الدولة وحجم الاستثمارات ديالها، كلما إذا هناك دول تفوق في الناتج الداخلي الخام وتفوق في حجم الاستثمارات وفي الصادرات والواردات هي دول الشمال، وبالتالي عندنا تقسيم كنسميوه دول الشمال ودول الجنوب. دول الشمال بحال أوروبا الغربية، أمريكا الشمالية، اليابان، وهذه دول قوية جدا على المستوى الاقتصادي. وهناك دول الجنوب كإفريقيا وأمريكا الجنوب وجنوب غرب آسيا، وهي دول فقيرة على المستوى التنموي، على المستوى الاقتصادي أساسا. إذا هذا تقسيم الأول، عندنا دول الشمال وعندنا دول الجنوب. هناك تقسيم آخر حسب مؤشرات التنمية البشرية، وفي ثلاثة ديال الأصناف ديال الدول، ثلاثة تقسيمات. هذه مؤشرات التنمية البشرية ثلاث مؤشرات أساسية، تعتمد مستوى التعليم، إذا المؤشر الأول هو التعليم، المؤشر الثاني هو الدخل الفردي، المؤشر الثالث هو الصحة أو أمد وأمل الحياة. وقسمنا فيه الدول إلى ثلاث أصناف، كاين دول ضعيفة ما الإشارة مؤشر التنمية البشرية ينحصر ما بين صفر وواحد، كلما اقتربنا من واحد كلما كانت الدولة قوية على مستوى التنمية البشرية، كلما اقتربنا من صفر كانت الدولة ضعيفة على مستوى التنمية البشرية. إذا عندنا دول ضعيفة ما بين صفر و 0.5 و 0.7، دول متوسطة ما بين 0.7 و 0.9، وهناك من يقول 0.85، ثم دول متقدمة من 0.85 أو 0.9 فما فوق. الدول تختلف حسب هذه التصنيفات وحسب هذه المستويات. أما فيما يخص التفسيرات ديال التقسيمات الكبرى للتنمية في العالم، فهناك أربع تفسيرات أساسية. التفسير الأول تفسير طبيعي، يقول بان الدول ديال الجنوب فقيره لان لديها ظروف طبيعيه قاسيه وبالضبط الحراره، يقول بان كل ما ارتفعت الحراره كل ما كان هناك التخلف، وكل ما انخفضت درجه الحراره وكانت البروده كل ما كان هناك الغنى وكل ما كان هناك التقدم والتطور. هناك كذلك من يقول بان دول الشمال تتمتع بالغنى الطبيعي، لكن هذا محدود، لان هناك دول في الجنوب مثل نيجيريا غنية جدا بالموارد الطبيعية، دول الخليج غنية جدا بالموارد الطبيعية، لكن التنمية الاقتصادية والتنمية البشرية تبقى ضعيفة بمستويات مختلفة. هناك تفسير ليبرالي من أشاريم روستوك الذي يربط التخلف ديال الدول بالعوامل الداخلية، يعني يقول بأن هذه الدول متخلفة لأن هي السبب، ويتجلدك في العقلية التقليدية وفي الفساد الإداري والفساد الاقتصادي، غياب الاستقرار، غياب الحكمة، غياب المراقبة، كاين الرشوة إلى غير ذلك من الأشكال السلبية، وهذا صحيح لكنه يبقى نسبي، لأنه نجيو التفسير الاشتراكي ومقابل التفسير الليبرالي، يعني ضد التفسير الليبرالي. فإذا كان التفسير الليبرالي كيقول بأن أسباب التخلف أسباب داخلية، التفسير الاشتراكي يقول بأن أسباب التخلف ليس أسباب داخلية كما يقول سمير أمين، أسباب التخلف أسباب خارجية، لأن الاستعمار هو الذي تسبب في تخلف هذه الدول، التبادل التجاري لا متكافئ هو الذي تسبب في تخلف هذه الدول، مع أنه كاين هناك عدم التوازن، غياب المساواة، غياب التكافؤ على المستوى الاقتصادي الدولي، الأمر الذي أدى إلى تخلف مجموعة من الدول. ثم هناك تفسير جغرافي يجمع ما بين العوامل الداخلية كالفقر الطبيعي والبشري والعوامل الخارجية كالنظام العالمي والعلاقات الدولية، وهذا تفسير أكثر موضوعية من مما سبقه، ويقول بأن الأسباب هو هناك أسباب داخلية وهناك أسباب خارجية أدت إلى التخلف. إذا لدينا نمطين من التقسيم ولدينا أربع تفسيرات. إذا هذا الخاص ب الدرس الخاص بموضوع التنمية. فيما يخص الخلاصة والاستنتاج، تختلف مؤشرات التنمية ومقارباتها والعوامل المتحكمة فيها، فكيف هو وضع التنمية بالمغرب؟ لماذا وضعنا درس التنمية في المقرر؟ لأن المغرب يريد أن يحقق التنمية، يجب أن نرى ما معنى التنمية، ما هي خطواتها، ما هي استراتيجياتها، ما هي مقارباتها، ما هي شروطها إلى آخر الأمور، حتى نفهم كيف يمكن المغرب أن يحقق التنمية. إذن هذا هو الدرس الخاص بالتنمية، وخلصت منه إلى أن أدخل الدرس القادم المتعلق بالتنمية بالمغرب وخاصة الموارد الطبيعية والبشرية في المغرب. إلى لقاء آخر، أتمنى لكم تفوقا ودراسة يسيرة ومتيسرة وموفقة إن شاء الله تعالى، إلى أن نلقاكم قريبا مع موقع كيزاكم.